وابو داود والترمذي والنسائي بن ماجه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال الحج عرفه, وفي روايه عنه عليه الصلاه والسلام انه قال الحج يوم عرفه, اي كل الحج يوم عرفه كما قال عليه الصلاه والسلام. نظير هذا في حديث ابن الداري الدين النصيحه, اي ان كل الدين النصيحه, ما يدل على ان من لم يقف بعرفه فانه ليس بحاج ولا يصح حجه. واتفق العلماء عليهم رحمه الله تعالى وحكى اجماعهم غير واحد كابن قدامه على ان من وقف بعرفه من غير نيه صح وقوفه, قال ويصح وقوف النائم. فمن وقف شاكا هل هو بعرفه بغيرها فتبين انه بعرفه صح حجه, ومن نام وقت الوقوف بعرفه ثم استيقظ بعد انتهاء الوقت صح وقوفه باتفاق الائمه. ولا يشترط للوقوف بعرفه طهاره ولا استقبال قبله بل ولا نيه, حتى اتفاق العلماء عن رحمه الله تعالى على ذلك غير واحد كابن قدامه في المغني. ويبتدئ الوقوف بعرفه من الزوال, من زوال الشمس اي وقت الظهر الى غروبها. وذهب الى هذا جمهور اهل العلم وقال الامام مالك وابي حنيفه والشافعي خلافا لما احدث رحمه الله تعالى, فانه قال ان وقت الوقوف بعرفه من طلوع الفجر يوم عرفه الى طلوع الفجر من يوم النحر. واستدل بحديث عروه المضرس النبي عليه الصلاه والسلام قال وكان قد وقف قبل ذلك بعرفه من الليل او النهار. قالوا فالليل والنهار يشمل من الفجر الى الفجر. فيقال انه فرق بين وقت السنه التي فعله النبي عليه الصلاه والسلام وهو بعد الظهر الى وبين وقت الاضطرار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى عرفة قبل ذلك أمر من أحل من كان متمتعا أن يحرم يوم التروية, والإحرام العصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى, صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم التروية يوم الثامن, والفجر من يوم عرفة بمنى. ثم إذا ارتفعت الشمس ذهب إلى عرفة, وهذا هو السنة. وإن ذهب إلى عرفة من غير وقوف بمنى وغير مبيت بها يوم التروية فلا حرج عليه, فإن مبيت بمنى يوم التروية ليس عرفة من السنة عند عامة الفقهاء عليه رحمة الله, وقال قلة بوجوبه وليس بواجب. ومن ظن أن الإحرام ينعقد أو السنة ينعقد من منى فليس بصحيح, فالإحرام له أن يعقد من كل مكان, لكن السنة أن يصلي صلاة الظهر بمنى يوم التروية وما بعدها إلى طلوع الفجر, إلى صلاة الفجر, ثم إذا ارتفعت الشمس مشى إلى عرفة, ثم يصلي الظهر والعصر في وقت الأولى ولا يسبح بينهما, أي لا يصلي سنة. وفي هذا مشروعية عدم صلاة الرواتب في السفر, ولذا قال بعض الفقهاء من السنة ترك السنة في السفر, والمراد بالسنة هي سنة الرواتب بخلاف الصلوات المطلقة كقيام الليل والنفل المطلق فإنه يستحب أداؤه. ولذلك قد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضوان الله تعالى أنها كانت تصلي بالمزدلفة, فصلت ساعة ثم التفتت إلى مولاها فقالت يا بني أغاب القمر؟ قال لا. قال فقامت تصلي ساعة ثم التفتت إلى مولاها فقالت يا بني أغاب القمر؟ قالت لا. قال فصلت ساعة فلما غاب القمر انصرفت. فدل على أنه يشرع قيام الليل وترك الصلاة في سائر أيام الحج حتى إن كان الإنسان مسافرا. ولذلك سافر الإمام محمد عليه رحمة الله تعالى ومعه أحد أصحابه كما ذكر القاضي النبي على في الطبقات، ووضع الإمام أحد عليه رحمة الله تعالى عند رأس صاحبه إناء من ماء، فلما طلع الفجر وجده لم يمسه، فقال لما؟ قال إني كنت مسافرا. قال وإن كان قد سافر مسروق وما نام إلا ساجدا. والسنة في السفر ترك السنة الرواتب، ليس ترك السنة المطلقة من قيام ليل وتنفل مطلق. الإنسان ينبغي أن يكثر منها في كل حين في كل وقت. والمراد من ذلك أن المسافر بحاجة إلى التيسير، وتحديد الوقت بالسنة الرواتب بينما قيدهم بوقت معين يناقضه. لذلك خفف الشارع عنه بخلاف التطوع المطلق، فإنه يصليه في أي وقت شاء من ليل أو نهار. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة في حجة الوداع يوم الجمعة كما جاء في الصحيح في قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ولنفسي بيده إني لا أعلم أي يوم هو يوم الجمعة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قد جمع الظهر والعصر. وهنا مسألة أن المسافر إذا سافر ووافق سفره يوم الجمعة فله أن يصلي الجمعة ظهرا ويجمعها مع العصر. أما إن صلىها جمعة فعلى قول البعض أنها لا تنعقد، وعلى قول الجمعة لا تنعقد، لكنه لا يجوز لها أن يجمع مع العصر. وهذا ذهب إليه الأئمة الأربعة بالحكم الاتفاق عليه، ولكن ذهب بعض الفقهاء المتأخرين المالكية الحنفية إلى جواز جمع الجمعة مع العصر وخلاف الصواب، فإن الجمعة عبادة مستقلة بذاتها لم يدل الدليل على أنها بدل عن الظهر. أما إذا صلىها ظهرا فكان مساء وكان مسافرا فإن له أن يصليها مع العصر جمعا سواء في وقت الأولى أو في وقت الثانية، ولا يسبح بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام نزل قبل دخول عرفة بنمرة، فلما صلى دخل عرفة، وهذا هو السنة. أما دخول عرفة والصلاة فيها فرض العصر فليس من السنة، فعله فلا حرج ولا شيء عليه. ومن نزل بعرنة، فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى هل هي من عرفة أم لا. على قول ذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي، وقال الجمهور أيضا من السلف إلى أن عرنة ليست من عرفة. وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى أن عرنة من عرفة، واستدلوا بما رواه أحمد المسند قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارفعوا عن بطني عرنة. رواه الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في موطا بلاغا، قال بلغني النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارفع بطن عرنة. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: لو لم تكن عرنة من عرفة لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يرفع عنها، مما يدل على أنها منها لكنها مكان مفضول، والمكان الفاضل هو عرفة. واستدل بنفسه بالحديث الجمهور، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمر بالرفع عنها إلا لأنها ليست من عرفة. ولكن قد ذهب المالكية إلى أن الحج صحيح من وقف بعرنة لكن عليه دم، ولا بعضهم إلى عدم الدم وأن موقفه صحيح. قال: والدم إنما أمر به لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أرفع عن بطن عرنة. فلما وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة أكثر من الدعاء واستقبل القبلة، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو واقف، وهذا هو السنة. فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام واقفا حتى غربت الشمس، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة دعاء بعينه ولا ذكر بعينه. ولكن قد روى الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث معلوم، فقد روى الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى في موطئه مرسلا وهو الصواب. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء معين يوم عرفة، وإنما يدعو الإنسان بما شاء من عموم الأدعية التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن السلف الصالح من الصحابة وغيرهم، أو يدعو بما شاء من جوامع الدعاء ومن خير الدنيا والآخرة. وللإنسان أن يذكر الله عز وجل ويهلل ويكبر ويصنع ما يشاء من أعمال الخير. وإن تفرغ للدعاء فهو الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يدعو حتى غربت الشمس. وهنا مسألة وهي التعريف بعرفة. التعريف قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيه، فمنهم من قال أنه لا حرج فيه، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى وعمرو بن حريف. فقد رأينا بشرف في المصنف من حديث قتادة عن الحسن قال أول من عرف بالناس بالبصرة هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. وعبد الحسن البصري لم يسمع من عبد الله بن عباس كما لا يخفى، لكن مراده أو من فعل ذلك بالناس أول من جمع الناس في البصرة عبد الله بن عباس، مراده أن الحسن البصري من أهل البصرة، أي جمع قومه مع أنه لم يلتقي بعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وكذلك هذا قد ثبت عن عمرو بن حريف عليه رضوان الله تعالى كما رجع في شبه المصنف وكذا المنذر من حديث موسى بن عائشة عن عمرو بن حريف أنه جمع الناس يوم عرفة في المسجد. فالتعريف والمراد بالتعريف هو جمع الناس في مسجد خارج عرفة، ووعظهم وتذكيرهم وذكر الله عز وجل. يقال قد فعله بعض السلف من الصحابة وغيرهم لكنه ليس من السنة، فلم يعرف به النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يفعله عليه الصلاة والسلام قبل حجته، ولولا امتثال ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الوقوف على النص. ومن نفر من عرفة قبل غروب الشمس فقد صح حجه على قول جمهور أهل العلم. وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى عدم صحة الحج، ولم يوافق الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى على قوله هذا، حتى قال معاذ البر عليه رحمة الله لا أعلم أحدا من فقهاء الأنصار قال بقول الإمام مالك. ولكن العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد اختلفوا في من نفر من عرفة ولم يرجع إليها ليلا، أي لم يجمع بين الليل والنهار لقوم بعرفة، فذهب بعضهم إلى أنه عليه دم. لكن الوقوف بعرفة صحيح عند عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى، ولكن الخلاف في الدم. والأفضل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الوقوف من بعد الزوال إلى غروب الشمس. والسنة ألا يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة في وقت الثانية جمعا، لكنه إن صلى قبل ذلك فذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الصلاة، وذهب بعضهم إلى البطلان، وقال أبي حنيفة وسفيان الثوري وغيرهم، وذلك أنهم يرون أن الصلاة والجمع من نسك الحج، فلا يجوز إلا الامتثال فيه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن الصلاة والجمع ليس من نسك الحج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعله ترخصا كسائر أسفاره. وثمت مسألة يتكلم عليها، وهي من كان من أهل مكة وكان حاجا ثم اقتدى بمسافر، هل هو أن يقصر الصلاة؟ وهل المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى التي هي ملاصقة لمكة موطن للقصر أم لا؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا ممن كان من أهل مكة أن يتم، ولم يثبت ذلك عنه، ولا من كان معه من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى أنه فعل ذلك. وليس الكلام على هذه المسألة بإذن الله. فإن غربت الشمس فالسنة أن ينفر إلى مزدلفة، وإن خشي فوات الوقت فإنه يصلي المغرب والعشاء في الطريق، وإن كبر ولبى فلا حرج عليه وهو متبع. ولذلك قد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلى عرفة، فمن المكبر ومن الملبي. ورواه البخاري من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى قال حزينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المكبر ومن الملبي، ولم يكن بعضنا على بعض. فدل على مشروعية التكبير والتلبية في هذه الأيام. ولا يقطع التلبية إلا عند أول حفرة على قول جمهور أهل العلم قول مالك وأبي حنيفة والشافعي ورواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذهب بعضهم وقال ابن خزيمة ورواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقطع التلبية عند آخر حفرة، تقدم الكلام على هذا. ثم ينظر إلى مزدلفة ليبيت فيها، والمبيت والوقوف بعرفة هما مسألتان قد يختلطان ويشتبهان على البعض، وهما مسألتان. أما المبيت فهو المبيت ليلا إلى صلاة الفجر، والوقوف هو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وهما مسألتان. قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى، فذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي إلى أن الوقوف بعرفة سنة، إلى الوقوف بمزدلفة سنة، وأن المبيت واجب. والمبيت هو أن يبيت في الليل إلى طلوع الفجر، فإن طلع الفجر فما بعد ذلك يسمى وقوفا ما بعد الصلاة. وخالف في هذا أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى، فقال أن الوقوف واجب وأن المبيت سنة. فعلى قول أبي حنيفة من وقف في عرفة إلى طلوع الفجر وسوف في قدومه إلى مزدلفة وحضر الوقوف أنه لا شيء عليه، لأن الوقوف هو الواجب، خلاف قول الجمهور. والصواب أن المبيت بمزدلفة واجب، وأن الوقوف هو السنة، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعف أن ينفر ليلا. وأغرب بن حزم الأندلسي فقال بقول لم يقل به أحد من السلف، فقال أن الواجب المزدلفة هو صلاة الفجر بعينها، فمن لم يصلي خلف الإمام بطل حجه. بل أغرب من هذا قال أن الإمام إذا التفت وقال السلام عليكم ورحمة الله في صلاته ولم يكن المأموم خلفه بطل حجه. بل قال أغرب من هذا أنه إذا لم يكن على وضوء ناسيا خلف الإمام وسلم الإمام ثم تذكر أنه على غير طهارة فحجه باطل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيد ذلك قال وصلى صلاتنا فقد تم حجه، قال وهذه هي الصلاة. وهذا فيما فيه من جمود وحرفية باعتبار النص، ولم يقل بهذا أحد من السلف. والوقوف بعرفة من الواجبات، وعلى هذا المبيت بعرفة من الواجبات، على هذا قول جمهور العلماء عليهم رحمة الله تعالى. بل قال بركنيته البعض من الأئمة، قال بركنيته ابن جرير الطبري وابن خزيمة وابن المنذر، وقال البعض بسنيته، وقال الأوزاعي ومروي عن عطاء بن أبي رباح. والسنة كما تقدم أن يصلي المغرب والعشاء في وقت الأخرى ويقصر العشاء ولا يسبح بينهما، ولا حرج عليه أن يقوم الليل، بل هو من السنة كما فعل تسمع علي رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وغيرهما. قد ذكر البعض أنه ليس من السنة أن يصلي الوتر بعرفة، قالوا ذلك بمزدلفة، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه صلى، يقال في هذا القول نظر. وذلك أن صلاة الوتر ليست من المناسك حتى تذكر، فثمة أشياء كثيرة من عمل اليوم والليلة لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، فليقال أنه ليس من السنة فعلها لأنه امتكع النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كانت صلاة الوتر من المناسك أو مما اختصت بهذه الأيام ولم تفعل لقيل أن ليس من السنة، فالوتر كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وحضره ولم يتركه عليه الصلاة والسلام، فيقال أنه من السنة باق على أصله. ولو قيل بهذا لزمنا أن نقول في كثير من الطاعات التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت من جنس صلاة أو من غيرها. ولا يلزم النوم أو السكون بمزدلفة، وإنما لبيت، بل اشترط الإمام مالك رحمه الله تعالى هو وقت كوقت إنزال المتاع من الرحم. قال وهذا كافي برفع الوجوب اتباع ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. والنفر من عرفة من مزدلفة إلى منى يرمي الجمار بعد منتصف الليل لا يكون إلا للضعفة. وذلك قد جاء في الصحيح أن سودة أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تنفر. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى كما روى البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن أبي يزيد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى قال كنت من الضعفاء الذين أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك نفرت أسماء رضي الله تعالى لما غاب القمر. معلوم أن غياب القمر يكون بعد منتصف الليل، فينتصف الليل ثم بعد ذلك يغيب القمر، فيؤذن لمن كان من الضعفاء أن ينفر سواء بعد منتصف الليل أو بعد ما غيب القمر. كل ذلك قد أذن به النبي عليه الصلاة والسلام، كلما تأخر كلما اتبع وبقي، إلا إذا كان في ضعف شديد من ذلك ويخشى من الزحام فلا حرج عليه أن ينفر ولا يشدد عن نفسه في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في وقته لما كان فيه انفجاج متسعة ولم يكن فيه هذه المباني والجسور ونحو ذلك قد أذن الضعف، والذين معه على أكثر تقدير ما قال المؤرخون أنهم 120,000، فكيف بالملايين مع الزحام وأعصاب الطرق ونحو ذلك؟ يقال أنه من باب أولى أن يخاف على الناس حتى من فيه مشقة. وقائد الضعفة كمن يقود امرأة أو محرما لها أو يقود شيخا هو في حكمه فينفر معه. وهل له أن يرمي لأول وصول وإن وصل ليلا لا حرج عليه. وذلك أسمى ثبت عنها أنها رمت في الليل. ويقال أن المراد من الحاج أن ينفر بعد منتصف الليل وغياب القمر هو أن لا يدرك الزحام عند الرمي، وهو أن يرمي. ولو لم يكن هذا المقصود من الاستعجال بالنفرة من مزدلفة إلى منى لم يكن للنفرة معنى. فإذا قيل أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس بعد ما جيء المزدلفة فما الفائدة في هذا؟ فهو لم ينفر للزحام الذي يكون من النفرة من مزدلفة إلى منى، وإلا لأذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة أن يستعجلوا عند نفرتهم من عرفة إلى مزدلفة. وإنما خص بمزدلفة لأنه يعقبها رمي للجمار وهو ما يقع في الزحام، وهذا من باب التخفيف. وقد ثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأسماء وغيرها أنها رمت ليلا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. أما ما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعض الرسول الكاذب وغيره من حديث حسن العرني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترموا حتى تطلع الشمس فمنكر، وذلك حسن العرني لم يسمع من عبد الله بن عباس. وروي من وجه آخر من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس وفي نظر وقد حسن وصححه الإمام الترمذي عليه رحمة الله. وروي من غير هذا الوجه عن عبد الله بن عباس فقد رواه الحكم عن مقسم عن عبد الله بن عباس. وقال البخاري عليه رحمة الله تعالى في تاريخه في هذا نظر، وذلك أن مقسم ورواية الحكم عنه في السماع في هذه الرواية إشكال وكلام، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الوجه من حديث عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس نفر مع الضعفاء ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. ويقع الأصل وهو أن يرمي متى ما وصف وإن رمى ليلا فلا حرج عليه حينئذ. ثم إذا طلع الفجر وهذا يوم النحر وهو يوم العيد جاز للإنسان أن يحر هديه، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو حنيفة والإمام مالك كذلك، وخالف الشافعي وقال أنه يجوز للإنسان أن ينحر هديه قبل يوم النحر، وهذا مخالف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وما تضافرت عليه النصوص. فالنحر قبل يوم عرفة باطل وغير مقبول، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تؤخذ عنه المناسك، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. ويوم النحر ما سمي بذلك إلا لأنه ينحر فيه، وهو اليوم العاشر وهو يوم العيد وهو يوم الأضحى، وما يعقبه هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويأتي الكلام على ما فيها من أحكام. نعم. أرناه صواب أنها ليست من عرفة. لا، يتطوع تطوع مطلق. أنت متبع في السنة ألا تصلي الراتبة، فإذا قلت أن الزمن فاضل في حرم الله والمكان فاضل فتطوع تطوع مطلق، صلي ما تشاء من الصلوات لكن لا تصلي الرواتب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، والاقتداء هو الأولى. نعم.
وعن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، رواه مسلم.
الحديث قد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر عليه رضي الله تعالى، وهذا الحديث قد استدل به جماعة من العلماء من يقول أن المتعة خاصة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لمن كان قارنا وكان قد ساق الهدي أو لم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه ويقران إلى التمتع. وأما ما فعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو خاص بهم، والصواب أن المناسك والأنساك التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام والإفراد والقران والتمتع ثابتة محكمة ولم تنسخ. وقد ذهب الحزب الأندلسي إلى أن الإفراد بالحج منسوخ وغير معمول به، وهذا قول مرجوح مخالف لما عليه الأئمة الأربعة أبي حنيفة مالك الشافعي أحمد، الإفراد والقران والتمتع هو الذي يعمل به، بخلاف بعض الروايات عن بعض الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، فإنهم قالوا لما قال به بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من نسخ التمتع، من نسخ النسك من القران إلى تمتع، قالوا أن ذلك خاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قال بهذا القول فمنهم بقي عليه وقلة، ومنهم من قال أن ذلك مقيد في من كان قارنا ثم أراد فسخ الإحرام إلى تمتع، وهذا أخف من قول الأول، والصواب أنه باقي لقول سراق بن مالك عليه رضي الله تعالى كما تقدم في حديث جابر بن عبد الله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها.
دخول مكة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر فيما رواه البخاري ومسلم، حديث أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بذي طوى وبات فيها حتى أصبح، ثم اغتسل ودخل مكة. ودخول مكة السنة فيه أن يدخل من أعلاها، ويخرج من أسفلها، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل عبد الله بن عمر. والسنة في دخول المسجد أن يكون بعد اغتسال، وهذا من السنة المهجورة، وكما تقدم أن الاغتسال لدخول مكة النص فيه أظهر من الاغتسال للإحرام، ومع ذلك لا يكاد يفعله أحد من عامة الناس بل ومن قربة العلم إلا القليل، وهو من السنة التي ينبغي أن تحيى. والسنة في دخول المسجد أن يبتدئ بقدمه اليمنى، ولا أعلم نصا في هذا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إلا ما علقه البخاري في الصحيح بقوله: باب التيمم في دخول المسجد. قال وروي ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. لكن قد روى البيهقي من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى قال: من السنة إذا دخل المسجد أن يبتدئ باليمنى. وهذا الحديث في إسناده أبو طلحة، وقد تفرد به. قال البيهقي عليه رحمه الله تعالى: تفرد به شداد بن سعيد أبو ضلحة وليس بالقوي. وذلك أنه لم يروى في ما أعلم إلا من هذا الوجه، ومال بعضهم إلى تقويته، والأمر في هذا واسع. نعم.
وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا قد تقدم الكلام عليه. قال: من السنة لدخول مكة أن يغتسل، وقد ثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد اغتسل لدخول عرفة، لكن لا يعلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فعله فلا حرج عليه لفعل السلف. ومتى يغتسل لدخول مكة؟ هل يغتسل قبل دخول البنيان أم المراد به البيت والمسجد الحرام؟ الذي يظهر الله أعلم المراد به دخول مكة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد بات بذي طوى، وطوى هي خارج مباني الناس من مكة في ذاك الوقت. ومن اغتسل لدخول الحرم وقال أن غسل النبي عليه الصلاة والسلام ليس مراد منه دخول مكة، لأن العلة هي ورود الحرم، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل مكة بلا إحرام ولم يغتسل، فهذا القول له وجه، لكنه قد يتعقب من أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة قاصدا الحرم ولم يغتسل كذلك، فيقال أن الأمر محتمل. ومن اغتسل قبل دخول مكة فهو الأولى ويجمع بين الأقوال، ومن اغتسل داخل مكة قبل دخول الحرم فله وجه أيضا، وإن شاء الله يكون قد اتبع. نعم.
وعن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
السنة في الطواف أن يطبع في طواف القدوم وأن يرمل في 3 الأشواط الأولى، وهذا هو السنة عند جمهور أهل العلم، وقال الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي خلافا لمالك، فإنه لم يقل بسنية الرمل ولا الاطباع، وقال إنه بدعة، ويظهر أن الدليل لم يبلغ إليه رحمه الله، ولذلك قال بخلاف قوله جماهير أصحابه، وذلك لظهور النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الطواف هو طواف القدوم، فمن كان متمتعا فهو ركن في حقه لأنه طواف العمرة، ومن كان قارنا أو مفردا فإنه سنة في حقه عند جمهور أهل العلم، فيكون من ابتدأ بالسعي قبل الطواف ولم يطف قد خالف السنة وفعله صحيح إذا نوى بسعيه سعي الحج، فلا حرج عليه. لكن قال بعض العلماء أن تقديم السعي على الطواف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الترخيص فيه، وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل عن شيء قدم ولا آخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. جاء في بعض الروايات قال: سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. وهذه اللفظة لفظة شاذة لم تثبت، لذلك تنكبها صاحبي الصحيح البخاري ومسلم ولم يبدها في الصحيح، إنما جاءت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندها بعض أهل السنن، فزيادة زيادة شاذة. لكن يبقى على الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل افعل ولا حرج، فلا حرج على الحاج أن يقدم السعي على الطواف. قد ذهب بعض العلماء إلى وجوب طواف القدوم وقال لمن مالك؟ قال ومن ترك طواف القدوم سواء كان مفردا أو قارنا فإنه يجب عليه دم، لأن تحية البيت الطواف. الصواب أن طواف القدوم ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة. والاطباع والرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، فمن طاف طواف الحج فإنه ليس له أن يطبع ولا أن يرمل فيه، ولكل طواف أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم سواء كانت طواف تطوع أو طواف الحج أو العمرة أو طواف القدوم وغيرها. وأما الحج فهو من الكعبة، وأما تسميته بحجر إسماعيل فلا أصل لهذه التسمية، فلا أصل لها في الكتاب ولا السنة. نعم. يغتسل الإحرام سيحرم من الطائرة، ولدي غسلان، غسل الإحرام وغسل دخول مكة، فيغتسل الإحرام ويكفي إن شاء الله. نعم. كلها رمل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ابتداؤه هو في هذا الطواف، ابتداؤه الذي نقله الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. لكن لما علق النبي عليه الصلاة والسلام العلة بإغاظة المشركين قال بعض العلماء أن ابتداؤه في هذه الواقعة، أن ابتدأ الرمل والاطباع، لكن يقال لما كان سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام شرع في طواف حجه وفي طواف عمرته كما في الحديبية، وما فعل النبي عليه الصلاة والسلام إن عمرة الحديبية أو الجعرانة وغيرها.
وعنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم.
استلام الركن الحجر الأسود قد تقدم الكلام عليه، وأما الركن اليماني وما قبل الحجر يسمى هذا الركنين بركنين اليمانيين لأنه من جهة اليمن، وما قبل الحجر الأسود يسمى ركن يمانيا يشرع استلامه ولا يشرع تقديره، خلافا لقول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى بمشروعية التقديم. وثبت عن بعض الصحابة أنه كان يستلم جميع أركان البيت، وهو ما روي عن معاذ بن سفيان رضي الله تعالى بسند صحيح، والذي عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم لم يكونوا يستلمون شيئا من البيت إلا الركنين. ومن لم يستطع استلام الركن اليماني فإنه لا يشير إليه، بخلاف الحجر الأسود فإنه يشير بيده ويقول الله أكبر في كل مرة. والتسمية لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ثبتت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، ويتسمى النبي عليه الصلاة والسلام أولى، وإن سمى فلا حرج عليه. ويشرع له أن يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الصحيح في الأذكار في الطواف، مع ذلك لا يثبت فيه شيء. وتقدم السلام على الملتزم وتالق ويسر الكعبة ما يغني عادته.
وعن عابس بن ربيعة
الموالاة في الطواف واجبة، الموالاة في الطواف واجبة، لذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الموالاة بين السعي والطواف فيظهر أنها ليس بواجبة، إنها هي منصور مؤكدة، وذلك قد روي عن بعض الصحابة أن رضي الله تعالى مروي عن عائشة كما رأى سعيد منصور في السنن أنها طافت وسعت ثلاثة أيام، كما ذكر ذلك المحرب الطبري في كتابه القراء. نعم. لا، هذا خاص بأعمال الحج، لا ما تلحق، خاصة بأعمال الحج. نعم.
وعن عابس بن ربيعة
لأنه قال ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم.
وعن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
حديث قد رواه البخاري مسلم حديث إبراهيم عابس عن أبيه، وهذا الحديث فيه مشروعية تقبيل الحجر، ويسن تقبيل الحجر سواء كان بطواف أو غير طواف، وهذا ثابت عن الصحابة عن رضي الله تعالى عبد الله بن عباس وغيره، فلا حرج على الإنسان أن يقبل الحجر سواء كان في عمره أو في غير عمره أو في حجه أو في غيره، كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى ومروي عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. وأما الزحام على الحجر فيكره إن آذى الناس، ولا حرج بلا أذية. وما ينقل عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يزاحم على الحجر حتى يدمى أنفه فصحيح، رواه عنه نافع عن عبد الله بن عمر كما في سنن البيهقي وغيره أنه كان يزاحم على الحجر حتى رثم أنفه فسال دما ثم خرج. فالذي يظهر والله أعلم أن عبد الله بن عمر لم يفعله إلا مرة واحدة، والدليل على ذلك أنه قد روى البيهقي في السنة من حديث عمر بن دار عن مجاهد قال لم يكن عبد الله بن عمر يزاحم على الحجر، وزاحم مرة حتى رثم أنفه. أما إطلاق القول أن عبد الله بن عمر كان يزاحم هذا فيه نظر، فلعله زاحم مرة ولم يعلم أنه يؤذي الناس فلما رثم أنفه لم يعد إلى ذلك، لأن أذية الناس عند بيت الله عز وجل لا شك أنه من المحرمات حتى وإن كان سان على عبادة، مزاحمة الناس ودفعهم هذا من الأذية. أما الزحام بلا دفع ولا أذية فالمناسك لا تكون إلا بزحام سواء الطواف أو تقبيل الحجر، فلا حرج من الزحام إذا كان لا يؤدي إلى أذية.
وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم.
وهذا السنة تقبل المحجن والعصا هو السنة، أما اليد إذا مسه بيده فإنه لا يقبلها على قول جمهور العلماء، أما إذا مسه بغير يده فلا حرج عليه أن يقبلها سواء كان بمحجن أو بعصا أو بردائه، أن يرمي رداءه على الحجر ثم يقبل رداءه، فقد ثبت عن عبد الله بن عباس ذلك كما روى ابن أبي شيبة في المصنف. أما تقبيل اليد فلم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا عدم فعل ذلك، وإذا حاذ الحجر لا يشرع له استقباله ولا الالتفات إليه وإنما يشير بيده، وقد ثبت الالتفات واستقباله واستقبال الحجر عن أنس بن مالك وعروة بن زبير وسعيد وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف، ومن فعله تأسيا بهؤلاء فلا حرج عليهم لا إلا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أولى. كان الأولى بيده لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع، كان الأولى أن يمسه بيده أن يقبله، فإن يستطع مسه بيده وإن لم يستطع مسه بعصا أو محجنه. هذا من البدع المحدثات.
وعي
الدليل عند الحجر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. إيه نعم شرب يدي.
وعي على وهو ابن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وصححه.
هذا الحديث لا بأس بإسناده، كان نذير من حديث الجراج عن عبد الحميد عن أبي أنزين على أنبي، ولا بأس بإسناده، فيه دليل على أنه أنه لا يشرع تحديد أمر معين أو لون معين في الإحرام سواء كان أبيض أو أخضر أو غيره ما لم يكن من الألوان التي ممكن أن تكون لباس منهيا عنه للرجال كان يكون حرير أو خز ونحو ذلك مما نهى الشارع عنه. بعد ذلك فيشرع الإنسان أن يحرم بأي لون وأي لباس لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد لون معين. نعم. كيف؟ لا ما يظهر أنه يلحق بلباس الشهرة لأن أيام المناسك ليست موطن للتمايز بين الناس وهذا لباس شهرة ولا شهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أحرم ببرد أخضر وذكر أنه أخضر إلا أنه امتاز به. لو كان كل الناس أخضر ما قال أخضر أن هذا معتاد عندهم. يقال في مثل هذه الأيام لا حرج أن يكون أخضر أو أسود أو أبيض. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. رواه
يقول يظهر من صنيع بن حزم في حجة الوداع أنه لم يحج إلى البيت أليس كذلك؟ نعم ابن حزم الأندلسي لم يحج وقد حج عنه جماعة من الظاهرية برا به فرأيت ظاهريا في أحد المناسك أحد أيام الحج يقول أنني ألبي عن ابن حزم حتى قيل أنه حج عنه 70 حجة. يقول ألم يذهب شيخ الإسلام تيمية إلى ترك النوافل مطلقا في السفر إلى الوتر لورود الدليل فيه لأنه نفى في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى السنن إلا الوتر فهذا مخصص لجميع السنن ليس كذلك فإن شيخ الإسلام تيمية ذهب إلى أن السنة لا تصلى لكن لا يريد بهذا الإطلاق الذي ذكره السائل فنفي الوتر يريد أنه متعلق به ما هو في أدوار الصلوات لذلك استثنى الوتر يعني بصلاة مطلقة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى يوم الفتح صلاة الضحى أنه كان مسافرا وأسمع رضوان الله تعالى قد قامت الليل وهي قد من عين النبي عليه الصلاة والسلام وشاهد التنزيل ينبغي الاهتمام بأقوال الصحابة عن رضوان الله تعالى والتابعين الذين عاينوا الصحابة ونظروا أعمالهم بخلاف قول غيرهم أي كان من الأجلة الأئمة الكبار الذين لهم قدم صدق في الأمة بالنصرة وساعة العلم والتبحر فيه إلا أن قول أدنى الصحابة علما لمن عاين النبي عليه الصلاة والسلام وشاهد التنزيل أنه أرجح من قول الأئمة الأربعة كلهم وهذا الذي ينبغي أن يؤخذ به قد أنكر بعض الإخوة سواء في مكاتبات أو مشافهة علي ترجيح بعض المسائل لقول يروى عن أحد الصحابة أو عن أحد التابعين مع أنه مخالف والمخالف ظاهر لقول الأئمة الأربعة فالاعتبار بالصحابة عليهم رضوان الله تعالى والأخذ بأقوالهم لا شك أنه أعظم وأجل من سائر أئمة الإسلام وإن كان لهؤلاء الأئمة من المكانة والجلالة والفضل ما امتازوا به في الأمة لكن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد غفل كثير من الناس أو كثير من ينتسب إلى العلم عن النظر في أقواله فكثير من الناس من يقول قال بهذا القول فلان وفلان 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 ورجحه فلان مع أن أقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى متواترة وكذلك أقوال التابعين بل أن إبراهيم النخعي عليه رحمة الله يقول أي حديث يبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم أن أحد من الصحابة عمل به لا أبالي أن أرمي به عرض الحاء. لا يريد بهذا استهانة بقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن هذا الحديث قد طرأ عليه ما طرأ عليه من النسخ، أو أنه ربما أدخل على الراوي بهذا الحديث من الوهم والغلط أو سوء الحفظ ونحو ذلك. وما أجمل ما قاله بعض المحققين من أهل العلم أنه ينبغي للفقه أن يعاد به إلى معينه الصافي، إلى السلف التابعين في الصحابة في الكتاب والسنة. ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في مسألة من المسائل أن ينظر في كلام السلف أولا. فوالله أن قول الواحد من الصحابة إذا ثبت عنه بإسناد صحيح أنه أرجح ممن يقوله سائر من بعده، خاصة إذا كان هو من أهل الجلالة والفضل والفقه في الدين كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، فضلا عن الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما يليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلالة والقدر، وكذلك السلف الصالح من التابعين عليهم رحمة الله تعالى. بل إن القلب ليوجس وحشة أن يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يروى عنهم في هذه المسألة إلا هذا القول، ولم يخالف أحدهم إلا بقول من تأخر، وإن كان من أهل الأجلة الكبار من أئمة الأربعة وغيره. فقول الصحابة عليهم رضي الله تعالى لسنا متعبدون بأقواله، فضلا عن أقوال من بعده من الأئمة في الأئمة الأربعة وغيره. لكن أقوال هؤلاء الأئمة إن لم يكن ثمة ترجيح إلا بهذه الأقوال، فقول الصحابة عليهم رضي الله تعالى أولى وأرجح. فهؤلاء قد شاهدوا التنزيل وعاينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أدرى بواقع الحال وقرائنه التي نزل به التنزيل من الكتاب والسنة عمن بعدهم. فقد تبدلت الحال وتبدلت ظروف الناس وتبدلت أحوال الواقع وحاجات الناس، وكثيرا من الأئمة عليه رحمة الله تعالى في المسائل التي لم يرد فيها دليل ينظر لأحوال الناس ويرجح الأقوال فيما لم يرد فيه الدليل فينظر إلى أصول الإسلام. وقال الصحابة عليهم رضي الله تعالى هي التي ينبغي لطالب الفقه أن يتمسك بها، وعليها يدور الترجيح إذا لم يكن فيها دليل ظاهر من الكتاب والسنة. أما إذا كان فيها دليل من الكتاب والسنة فلا قول لأحد، لا من الصحابة ولا من غيرهم، لأننا متعبدون بالكتاب والسنة لا بقول أحد من الناس. ولذلك من أخذ دينه من قول أحد مع ظهور الدليل من الكتاب والسنة فهذا ممن فرق دينه وتعصب لأحد من الناس، وكان من الشيع الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. يقول ذكرت أن الاغتسال بدخول مكة من السنن التي هجرت، ولكن مع وجود السيارات أصبح الناس يغتسلون في ميقات ما يذهبون إلى مكة، فالزمن بالميقات لدخول مكة قصير، فهل يغني هذا عن الاغتسال بدخول مكة؟ السنن باقية سواء كان فيه في سيارات أو غير سيارات، تبقى السنة سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لدخول مكة، ما يظهر أنه أراد التنظم بذاته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه حث على الإكثار من الوضوء وإسباغ الوضوء على المكان حتى وإن كان الإنسان متطهرا، لا يريد استباحة عبادة. قال جابر عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى الفجر، فلا يدل على عدم الوتر؟ لا يدل عليه، النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى الفجر يعني أنه أغلب ليله قد نام، وهذا جائز في لغة العرب ينطق الشيء على ما غلب عليه. يقول هل رفع اليدين عند الصفا يكون بالدعاء أو بقول الله أكبر؟ يكون بالدعاء لأن هذا هو الأصل. يقول ما الدليل على أن من أتى شيئا من المحظورات أن حجه ليس بمبرور؟ تقدم الكلام على أن مسألة إلزام الدم لمن كان لمن ارتكب محظورا ترك واجبا وإغفال الإثم يبعد تعظيم مناسك الحج من نفوس الناس، ومن أثارها هذا السؤال. ولذلك يقول السائل هنا، يقول ما الدليل على أن من أتى شيئا من المحظورات أن حجه ليس بمبرور؟ المحظورات معناها محرمات، لا يعني من المحظور الإنسان إذا ارتكبه أن عليه دم وانتهى الأمر، بل هو محرم. ولذلك يجب أن تحيى في نفوس الناس أن المحظورات هذه من فعلها فهو آثم، ويجب عليه أن يتوب لأنه خالف أمر الله عز وجل وأمر نبيه، والله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا منع الله عز وجل من الجدال وهو المكروه يحرم في الحج بصريح قول الله سبحانه وتعالى ولا جدال في الحج. إذا فعل المحرمات فكيف يكون حجه مبرورا؟ والذي إذا تيسر له تقبيل الحجر الأسود في جميع الأشواط أو بعضها يقبل، أما ذلك مشروع ابتداء الطواف يقبل في كل شوط إن استطاع، لكن لا يستطيع. هذا سؤالا افتراضي. يقول من خرج من عرفة قبل غروب الشمس هل ترك واجبا مستحبا؟ من نفر من عرفة خرج منها قبل غروب الشمس فإنه قد ترك أمرا مستحبا ولا شيء عليه على الصحيح. يقول لقيمة الصلاة الحرم وأنا حل طواف ثم صليت هل أعيد الطواف من جديد؟ لا يعيد الطواف بل يصلي ثم يرجع. نعم. لعرفة إلى غروب الشمس، إذا غربت سقط القرص وغابت الصفرة صورة الشمس ينفر. الواجب غروب الشمس. لا شيء، ترك السنة ولا شيء عليه على الصحيح من أقوال العلماء. الحد الواجب ساعة، أي وقت، ليل أو نهار، كما في حديث عروة المضرس. نعم، الصواب أنه لا يجب عليه دم، الصواب لا يجب عليه دم. حديث عروة المضرس قال وقف أي ساعة من ليل أو نهار، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام قيل بالسنية لفعله وقيل بعدم الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام. أمر إيش؟ لا، هو غاية حمله على أنه يحمل أن الوقوف بعرفة ركن حج عرفة، ففي عرفة أشياء يلزمك على هذا أن تقول بها، كما قلت بالوقت يلزمك أن تقول أن تقف للدعاء وتستقبل القبلة وأن تصلي الظهر والعصر جمعا في الوقت الأولى، لأن هذا التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، فعلى هذا يدخلك في إلزامات أنت لا تقول بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي وقف إلى غروب الشمس هو الذي قال وقف أي ساعة من ليل أو نهار، فدل على أن المراد وقوف ولو ساعة سواء ليل أو نهار. لا، هذا تأويل للنص، هذا تأويل للنص، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام من وقف، لأنه لا يخاطب عروة، وقف أي ساعة من ليل أو نهار، هذا عام، فلا ينبغي أن يصاب لهذا اللفظ مع إمكان الجمع بجمع ظاهر يعم للناس، كذلك فيه تيسير. فيقال أن التأكيد والسنية في الوقوف إلى غروب الشمس، ما بعد ذلك أو ما قبله من الأوقات أنه يكون على السنية، والواجب عليه أن يقف ولو ساعة سواء كان من قبل الغروب أو بعدها. نعم، قال هناك جماعة العلماء بل هو قال الجمهور إلى أنه يقف بعد غروب الشمس، فإن غربت فإنه ينفر. منهم أوجب عليه الدم ومروي عن أحد اللي رحمه الله تعالى أبي حنيفة والشافعي. نعم، كيف إلا وقف بعد الفجر مشى، ما عليه شيء، ليس عليه دم، خالف السنة وليس عليه شيء، وحجه صحيح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.